جاءت بالفشل، مشيرة إلى التزام موسكو الراسخ بالتوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي للبرنامج النووي الإيراني. وأشارت الوزارة إلى أن التعاون بين روسيا وإيران بعد انتهاء القرار 2231 سيعتمد على التشريعات الروسية والالتزامات الدولية، مشددة على أن معاهدة شراكة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وطهران تشكل أساساً متيناً في هذا الصدد. كما دعت الخارجية الروسية الأطراف المعنية إلى تركيز جهودها لتجنب تصعيد جديد، مبدية استعدادها لتسهيل ذلك بكل السبل الممكنة. نشر الجيش الأمريكي أسلحة متطورة وقوات نخبة في منطقة البحر الكاريبي، فيما أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن شعبه موحد وسيهزم المؤامرة الأمريكية. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
كاراكاس في قلب مؤامرات واشنطن. بالأمس يعطي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضوء الأخضر للسي آي إيه للعمل داخل فنزويلا، واليوم تكشف وسائل إعلام أمريكية عن نشر واشنطن أسلحة متطورة وقوات كوماندوز في البحر الكاريبي وفي الأجواء شمالية فنزويلا. وفي خضم هذا التصعيد الأمريكي الخطير، يؤكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن شعبه موحد وأنه يمتلك الطرق التي تمكنه من هزيمة المؤامرة الأمريكية المفتوحة التي تهدف إلى زعزعة السلام والاستقرار في البلاد. مادورو شدد على أن التدخلات الخارجية لم تكن يوما عشوائية، وأن العداء الأمريكي يعود إلى عقود لامتلاك بلاده ثروات هائلة.
شعبنا موحد وواع تماما، لديه ملايين العيون وملايين الأذان، وهذه هي الطريقة التي يمكننا بها دحر هذه المؤامرة العلنية ضد الاستقرار. هذه سياسة تدخلية وقحة ومبتذلة لتغيير النظام.
تصريحات تأتي على خلفية العدوان العسكري الأمريكي المتصاعد، حيث نفذت القوات الأمريكية ضربات جديدة في مياه البحر الكاريبي استهدفت سفنا مدنية، عملية تعتبرها كاراكاس انتهاكا صارخا لسيادة البلاد، مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتحقيق في هذه الأعمال غير القانونية وبإدانة واضحة للدولة التي تتعمد الاعتداء على دولة ذات سيادة. وفي ظل حملة الضغوط العسكرية، كشفت تقارير أمريكية موثوقة عن نشر واشنطن قوات نخبة وعتاد متطور قرب السواحل الفنزويلية، بما في ذلك أحادات من فوج الطيران السري 160 الذي يشكل ذراعا سريا للوكالة الأمريكية في تنفيذ عمليات سرية داخل البلاد في تصعيد غير مسبوق من المواجهة ضد فنزويلا. مسؤول أمريكي أوضح أن الوحدة التي تم نشرها في الكاريبي تنفذ مهاما لقوات الكوماندوز، وقد حلقت الوحدة الخاصة على بعد 90 ميلا من فنزويلا، فيما أكدت مصادر أمريكية تنفيذ المروحيات تدريبات تحضيرية لمهمات محتملة داخل فنزويلا. وفي مواجهة هذا العدوان تتخذ الحكومة الفنزويلية خطوات حازمة لتعزيز الدفاع الوطني، حيث أمر مادورو بإجراء مناورات عسكرية واسعة في الأحياء الشعبية المعروفة بدعمها الثوري، في رسالة واضحة بأن أي محاولة للتدخل أو التوغل البري لن تمر دون مقاومة شعبية منظمة ومسلحة.
يواصل جيش الاحتلال انتهاكاته لقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر محلية بأن مدفعيته لا تزال تستهدف مناطق شرق حي الشجاعية في مدينة غزة. كما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلية اليوم بالقذائف مناطق في شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. وفي السياق، أعلن مستشفى العودة بالنصيرات أنه استقبل خلال 24 ساعة 10 إصابات جراء إطلاق قوات الاحتلال النار شرق مخيم البريج، إضافة إلى إصابات ناجمة عن انفجار جسم مشبوه في مخيم النصيرات. طالبت حماس الوسطاء باستكمال دورهم في متابعة تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، داعية إلى تلبية احتياجات المواطنين بالقطاع. وفي بيان رسمي، دعت الحركة إلى فتح معبر رفح في الاتجاهين والعمل على بدء الإعمار بشكل عاجل واستكمال تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي من مستقلين تم التوافق عليهم لإدارة قطاع غزة. كما وجهت حماس شكرها إلى كل الدول والجهات التي ناصرت الشعب الفلسطيني، مشيدة بمواقف اليمن ولبنان والعراق وإيران وكل من تضامن في العالم رفضا للعدوان الإسرائيلي على غزة. أشادت وزارة الداخلية في قطاع غزة بحالة الإجماع الوطني والشعبي على رفض الفوضى والفلتان، مثمنة مواقف الفصائل وعائلاتها. وأوضحت الوزارة أن مواقف العائلات والفصائل تؤكد رفع الغطاء عمن يعملون لاستمرار حالة الفوضى والفلتان في المجتمع، مؤكدة أن ارتباط حفنة مارقة بالاحتلال لا يعيب الشعب الفلسطيني ولا عوائله. وفي هذا السياق أكدت عشائر غزة دعمها للجهات الأمنية ورفضها الشديد لكل مظاهر البلطجة والفلتان التي ارتكبتها فئات استغلت الغياب الاضطراري للجهات الأمنية بسبب ظروف الحرب. أكد المفوض العام لوكالة الأنروا أن تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة يجب أن يكون مقيدا أمام الوكالة والمنظمات غير الحكومية الدولية. بدوره قال برنامج الأغذية العالمي أن استمرار عمله في غزة يتطلب وصولا إنسانيا مستداما وبيئة عمل مستقرة، مشددا على ضرورة توفير الظروف الملائمة لضمان إيصال المساعدات الغذائية إلى الجميع في القطاع. إلى ذلك اتهمت المقررة الأممية الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا البانيز إسرائيل بمواصلة القتل والتدمير وزرع الكراهية، مؤكدة أن ما تقوم به ليس من الحضارة في شيء. نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: طهران تؤكد أن استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان ناجم عن تقاعس رعاة اتفاق وقف إطلاق النار. وزارة الداخلية في غزة تشيد بالإجماع الوطني على رفض الفوضى والفلتان. ومقررة أممية تؤكد أن ما تقوم به سلطات الاحتلال ليس من الحضارة في شيء. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة، نلتقيكم على رأس الساعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أيها الأكرم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:23 بعد الظهر حتى الساعة 6:23 فجرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق، بإمكانهم التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبالذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت، بإمكانهم الاستماع إلى برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، أيها الإخوة والأخوات، نتمنى لحضراتكم قضاء وقت طيب ومفيد مع مواد برامجنا الإذاعية.
أبو ذر في ذاكرة التاريخ. أبو ذر في ذاكرة التاريخ قراءة تاريخية لشخصية ريادية تمثل رمز اليقظة في الضمير الإنساني المتعب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وعافية، وأهلا بكم معنا في الحلقة الخامسة من برنامج أبو ذر في ذاكرة التاريخ. أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عنه، إن من يتتبع سيرة هذا المجاهد يجد أن هذه الشخصية الفريدة يكتنف مسارها الغموض والتعتيم من الفترة ما بين خلافة عمر إلى خلافة عثمان، فلا حديث ولا رواية ولا أي شيء يتعلق به في تلك الفترة، مع كونه من الأول في الإسلام دينا وفضلا وعلما. فهو لم يكن مسلما عاديا يقرن بعامة المسلمين، بل كان من خيرة خيرتهم، وممن نوه رسول الله صلى الله عليه وآله بفضلهم، وممن حازوا قصب السبق في مجالي الدين والعمل. ويكفي قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر، شبيه عيسى بن مريم، وحديث علي عليه السلام فيه وعاء ملئ علما ثم أوكئ عليه. مستمعينا الكرام، إن التعتيم الإعلامي على سيرة أبي ذر رضوان الله تعالى عليه في تلك الفترة ربما لم يكن مقصودا، ولكنه يؤكد تأكيدا كاملا على أنه كان بعيدا عن مركز الخلافة في المدينة المنورة. كان لم يكن في تلك الفترة في موطنه الأصلي في منازل قومه بني غفار، لأن النصوص التاريخية لا تشير إلى ذلك مطلقا. إذن أخي المستمع، أين كان أبو ذر في تلك الفترة؟ إن الشواهد التاريخية كلها ساكتة عن وجوده في أي بلد ما عدا الشام. نعم، كان أبو ذر رضوان الله تعالى عليه في تلك الفترة قد اتخذ الشام وجوارها مقرا له، وقد كان يقوم بدور الرسالي فيها على أكمل وجه. ثم إن إقامته الطويلة بالشام كانت تقض مضاجع الحكام آنذاك، فقد استطاع هذا الصحابي الجليل أن يستقطب الأكثرية من الناس، يعظهم ويرشدهم ويذكرهم بأيام الله، وينوه بمقام أهل البيت عليهم السلام ومكانتهم وفضلهم وما ورد فيهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله إلى غير ذلك مما جلب على معاوية المتاعب، فكتب فيه إلى عثمان بن عفان في المدينة المنورة. أما عن علاقة أبي ذر الغفاري بجبل عامل، فهناك عدة أقوال تتحدث عن انتقال التشيع إلى جبل عامل عبر أبي ذر، وذلك في عهد عثمان بن عفان وعهد نفي أبي ذر رضوان الله تعالى عليه. يقول السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة: ومن المشهور أن تشيع جبل عامل كان على يد أبي ذر، وأنه لما نفي إلى الشام وكان يقول ما يقول أخرجه معاوية إلى قرى الشام حوله، فجعل ينشر فيها فضائل أهل البيت عليهم السلام، فتشيع أهل تلك الجبال على يده. ويقول الحر العاملي رحمه الله: إن تشيعهم أي العامليين أقدم تشيع، فقد روي أنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن من شيعة علي عليه السلام إلا 4 مخلصون: سلمان وأبو ذر والمقداد وعمار، ثم تبعهم جماعة قليلون وكانوا يزيدون ويكثرون بالتدرج حتى بلغوا 1000 أو أكثر. ثم في زمن عثمان لما أخرج أبا ذر إلى الشام بقي أياما، فتشيعت جماعة كثيرة، ثم أخرجه معاوية إلى القرى فوقع في جبل عامل فتشيعوا من ذلك اليوم. إذن أخي المستمع، نستطيع القول إن أبا ذر هو أول من بذر هذه البذرة الطيبة في جبل عامل بفضل إقامته فيها، وإن نسبة التشيع في جبل عامل لأبي ذر الغفاري مما توارثه أبناء تلك المنطقة أبا عن جد، وحبهم لآل البيت عليهم السلام واعتناقهم مذهبهم هما الصفة المميزة لأهل ذلك الجبل على مر العصور والأعوام. وسيبقى طهر أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه وشفافية نفسه الزكية يفيضان شجاعة ومقاومة وحقا على هذا الجبل المقاوم الأشم. مستمعينا الكرام، قال بعض المؤرخين عن أبي ذر وموطن نزوله أو توطينه في جبل عامل ما نصه: ثم كان يخرج إلى الساحل، فكان له مقام في قرية الصرفند القريبة من صيدا، ومقام آخر في قرية ميس المشرفة على غور الأردن، وكلتاهما من قرى جبل عامل، والمقامان الآن معروفان في مكانهما. ومهما يكن من أمر مستمعين الأكارم، فقد قضى أبو ذر هذه الفترة من منفاه في بلاد الشام بالوعظ والإرشاد والعمل الدؤوب في سبيل رفع رسالة الحق والعدالة خفاقة عالية في كل بقاع الأرض، فرحم الله أبا ذر حامل مشعل الهداية والكرامة، ورحم الله تلك الروح الزاكية التي تشبعت بحب النبي وآله صلى الله عليهم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم أبو ذر في ذاكرة التاريخ،
به الإيمان يسوي.
أشهد أنك أنت الله، أنت لكل الخلق إله. أشهد أنك أنت الله، أنت لكل الخلق إله. أشهد أنك أنت الله، أنت لكل الخلق إله. أشهد أنك أنت الله، أنت لكل الخلق إله.
ومحمدنا منك رسول، ليس له في الناس مثيل. ومحمدنا
منك رسول،
ليس له
في الناس مثيل. وأشهد أنك أنت الله، أنت لكل الخلق إله. أشهد أنك أنت الله، أنت لكل الخلق إله.
قد أنقذت به الأكوان لما أنزلت القرآن. قد أنقذت
به الأكوان
لما أنزلت القرآن.
أشهد أنك أنت الله، أنت لكل الخلق إله. أشهد أنك أنت الله، أنت لكل الخلق إله.
فهو لكل الناس شفاء، وهو لكل الداء دواء.
فهو لكل الناس شفاء، وهو لكل الداء دواء. أشهد أنك أنت الله، أنت لكل الخلق إله. أشهد أنك أنت الله، أنت لكل الخلق إله.
ربي انفعنا بالقرآن، وارحم به من
أنت لكل الخلق إله.
آفاق التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نستعرض فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب. وفي هذه الحلقة نتناول مقومات وحدة الأمة الإسلامية وعوامل توحيدها والمشكلات التي تعترض تحقيقه. مستمعينا الكرام، إن الأمة الإسلامية أمة واحدة، وإن تعددت فيها المذاهب لأنها تجتمع حول عقيدة واحدة ومنهج واحد وسلوك واحد ومصالح واحدة ومصير واحد، كما أنها تواجه عدوا واحدا وحد صفوفه وجمع إمكانياته من أجل إيقاف المسيرة الإسلامية وعرقلة حركتها التاريخية للقضاء عليها عقيدة وقيادة وكيانا. وقد أيقن أعداء الأمة الإسلامية أن الإسلام لا زال قوة تنافسهم وتنازلهم وتطاردهم، خصوصا بعد أن قامت الجمهورية الإسلامية في إيران واستطاعت أن تطرح المفاهيم الإسلامية بقوة، حيث الإسلام منهج للحياة، وأعادت هذه المفاهيم إلى موقعها الريادي بين الأمم. ولكن الاستكبار العالمي هب مجندا جميع طاقته وإمكانياته للحيلولة دون عودة الإسلام إلى موقعه ومكانته بين الأمم، وتوحيد صفوف المسلمين وشل قواهم عن طريق تفريقهم وبث الخلافات بين المذاهب الإسلامية، كما دبر ضدهم المؤامرات العسكرية والسياسية والاقتصادية. مستمعينا الأعزاء، إن المسلمين اليوم وهم في عصر المواجهة الحضارية والثقافية والسياسية مع الغرب والصهيونية العالمية، بأشد الحاجة إلى وحدة الفكر والبناء والعمل المشترك من أجل قوة الأمة الإسلامية والحفاظ على كيانها وعزتها. ويصبح لزاما علينا ضرورة تسوية الخلافات والمشكلات ووضع الأسس والجسور المتينة التي تقوم عليها وحدة الأمة، وبخاصة في المجالات الفقهية والأصولية، ولعلها تكون أيسر الطرق لتوحيد طاقات المسلمين، لأن الخلافات يمكن حلها ونقاطها قليلة محصورة بسبب وحدة مصادرها الاستنباطية والاعتماد أصالة على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ووجوب رد كل نزاع أو خلاف للقرآن والسنة. ولا بد في ذلك من التكامل بين المفكرين والمجتهدين في أعمالهم الثقافية والفقهية من أجل التقريب وترتيب مفردات الإسلام لتركيز القاعدة الفكرية الواحدة، لا أن تتولد عندنا عدة نماذج من الإسلام كما يحاول البعض أن يتحدث عنه ويستغل ذلك خصوصا من جانب العلمانيين كنقطة ضعف ضد الإسلام. وهذا الواقع هو الذي يجعلنا نصل إلى حقيقة أن الوحدة الإسلامية هي في الأساس لأجل الإسلام ودين الله تعالى، وليكون الدين كله لله عز وجل. عزيزي المستمع، إن المشكلات التي يعاني منها العالم الإسلامي في الشؤون المختلفة لابد أن تواجه بصبر وحكمة. ومن أهم الأبعاد التي يجب الاهتمام بها وبحثها هو البعد الفكري أو العقائدي، إذ إن الفكرة أساس العمل والتصرف، والفكر في حد ذاته يعتمد على عناصر وعوامل عديدة، وبناء على ذلك كان من الضروري تأصيل المنهج الفكري المستقيم في المجتمعات الإسلامية ليتبناه أفراد الأمة كي يصلوا إلى مستوى معين من التماثل الفكري، وبذلك يستطيعون أن يتوحدوا فكريا إلى حد كبير. وإذا استطعنا أن نحقق نوعا من التقدم في مجال الفكر ونصل إلى مستوى معين من الاتفاق للتقريب وإزالة الفجوة الحاصلة فيما بين المناهج الفكرية المتباينة، أو في الأقل عن طريق التوافق على المنطلقات الجوهرية في فهم المشاكل القائمة بين المسلمين دون إثارة النزاعات بين بعضهم البعض، ونكون بذلك قد قطعنا شوطا لا بأس به في الاتجاه نحو الاتحاد والوحدة. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح. فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت. وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته، ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أعلام المؤمنات. وهب المجاهدة دون الطيبين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومقتدانا الذي سمي بالسماء بأحمد وبالأرض بالمصطفى أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حياكم الله وأهلا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج، نخصصها للحديث عن شهيدة صابرة من أنصار سيد الشهداء عليه السلام. إنها أم وهب، وهي من ربات الفروسية والشجاعة والعزة والحمية. نصرت الإمام الحسين عليه السلام، فقضت شهيدة صابرة محتسبة رضي الله عنها، وأنزلها منازل الأبرار.
حضرات المستمعين الأفاضل، هي زوجة عبد الله بن عمير من بني عليم، وكان ينزل الكوفة، وقد اتخذ عند بئر الجعد دارا، فرأى القوم بالنخيلة يعرضون ليسرحوا إلى الحسين عليه السلام، فسأل عنهم، فقيل له يسرحون إلى الحسين بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال لقد كنت على جهاد أهل الشرك حريصا، وإني لأرجو أن لا يكون جهاد هؤلاء الذين يغزون ابن بنت نبيهم أيسر ثوابا عند الله من ثوابه إياي في جهاد المشركين. فدخل إلى امرأته أم وهب فأخبرها بما سمع وأعلمها بما يريد، فقالت: أصبت أصاب الله بك وأرشد أمورك وأخرجني معك.
أيها الإخوة، فخرج عبد الله ابن عمير ليلا ترافقه زوجته الوفية أم وهب حتى وصلا إلى معسكر الحسين عليه السلام، فأقاما معه، فلما دنا منه عمر بن سعد ورمى بسهم نحو معسكر الحسين عليه السلام ارتمى الناس، فخرج يسار مولى زياد بن أبيه وسالم مولى عبيد الله بن زياد، فقال: من يبارز؟ ليخرج إلينا بعضكم. فوثب حبيب بن مظاهر وبرير بن خضير، فقال لهم الإمام الحسين عليه السلام: اجلسا.
فقام عبد الله بن عمير الكلبي فقال: يا أبا عبد الله، رحمك الله، ائذن لي لأخرج إليهما. فرأى الإمام الحسين عليه السلام رجلا آدم طويلا شديد الساعدين بعيد ما بين المنكبين، فقال عليه السلام: إني لأحسبه للأقران قد تالى، أخرج إن شئت. فخرج إليهما فقال له: من أنت؟ فانتسب لهما. فقال له يسار: لا نعرفك، ليخرج إلينا زهير بن القين أو حبيب بن مظاهر أو برير بن خضير. فقال له الكلبي: وبك رغبة عن مبارزة أحد من الناس؟ ثم شد عليه فضربه بسيفه حتى برد، فإنه لمشتغل به يضرب بسيفه، إذ شد عليه سالم فصاح به: قد رهقك العبد، فلم يأبه له حتى غشيه، فبدره بضربة فاتقاها الكلبي بيده اليسرى فأطار أصابعها، ثم مال على الكلبي فضربه حتى قتله، وأقبل الكلبي وهو يرتجز ويقول: وقد قتلهما، إني امرؤ ذو مرة وغضبي، ولست بالخوار عند النكب، إني زعيم لك أم وهبي، بالطعن فيهم مقدما والضرب، ضرب غلام مؤمن بالرب.
فأخذت أم وهب امرأته عمودا، ثم أقبلت نحو زوجها وهي تقول له: فداك أبي وأمي، جاهد دون الطيبين، ذرية محمد صلى الله عليه وآله. فأقبل إليها يردها نحو النساء، فأخذت تجاذب ثوبه، ثم قالت: إني لن أدعك دون أن أموت معك. فناداها الإمام الحسين عليه السلام فقال: جزيتم من أهل بيت خيرا، رحمك الله، ارجعي إلى النساء فاجلسي معهن، فإنه ليس على النساء قتال. فانصرفت إليهن، ثم خرجت أم وهب تمشي إلى زوجها بعد أن قتل، فجلست عند رأسه تمسح عنه التراب وتقول: هنيئا لك الجنة. فقال الشمر بن ذي الجوشن لعنه الله لغلام له يدعى رستم: اضرب رأسها بالعمود. فضرب رأسها فشدخه، فماتت مكانها، وذلك سنة 61 للهجرة.
فسلام الله عليها وعلى زوجها يوم استشهد، ويوم يبعثان حيين فيحشران مع محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. حضرات المستمعين الأفاضل، وهنا نصل أعزائنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج من أعلام المؤمنات.
أيها الأكارم، هذه الحلقة قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر لكم حسن الإصغاء، والسلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه. من كتاب له عليه السلام إلى أهل البصرة: وقد كان من انتشار حبلكم وشقاقكم ما لم تغبوا عنه، فعفوت عن مجرمكم ورفعت السيف عن مدبركم وقبلت من مقبلكم، فإن خطت بكم الأمور المردية وسفه الآراء الجائرة إلى منابذتي وخلافي، فها أنا ذا قد قربت جيادي ورحلت ركابي، ولئن ألجأتموني إلى المسير إليكم لأوقعن بكم وقعة لا يكون يوم الجمل إليها إلا كلعقة لاعق، مع أني عارف لذي الطاعة منكم فضله ولذي النصيحة حقه، غير متجاوز متهما إلى بري ولا ناكثا إلى وفي. ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية: فاتق الله فيما لديك، وانظر في حقه عليك، وارجع إلى معرفة ما لا تعذر بجهالته، فإن للطاعة أعلاما واضحة وسبلا نيرة ومحجة نهجة وغاية مطلقة طلبه، يردها الأكياس ويخالفها الأنكاس، من نكب عنها جار عن الحق وخبط في التيه، وغير الله نعمته وأحل به نقمته، فنفسك نفسك، فقد بين الله لك سبيلك، وحيث تناهت بك أمورك فقد أجريت إلى غاية خسر ومحلة كفر، فإن نفسك قد أولجتك شرا وأقحمتك غيا وأوردتك المهالك وأوعرت عليك المسالك. ومن وصية له عليه السلام لولده الحسن بن علي سلام الله عليه: كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين: من الوالد الفاني المقر للزمان، المدبر العمر، المستسلم للدنيا، الساكن مساكن الموتى، والضاعن عنها غدا، إلى المولود المؤمل ما لا يدرك، السالك سبيل من قد هلك، غرض الأسقام ورهينة الأيام ورمية المصائب، وعبد الدنيا وتاجر الغرور وغريم المنايا وأسير الموت وحليف الهموم وقرين الأحزان ونصب الآفات وصريع الشهوات وخليفة الأموات. أما بعد، فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عني وجموح الدهر علي وإقبال الآخرة إلي ما يزعني عن ذكر من سواي والاهتمام بما ورائي، غير أني حيث تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي، فصدفني رأيي وصرفني عن هواي وصرح لي محض أمري، فأفضى بي إلى جد لا يكون فيه لعب وصدق لا يشوبه كذب، ووجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي، فكتبت إليك كتابي مستظهرا به إن أنا بقيت لك أو فنيت، فإني أوصيك بتقوى الله أي بني ولزوم أمره وعمارة قلبك بذكره والاعتصام بحبله، وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إن أنت أخذت به. أحيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام، وأعرض عليه أخبار الماضين وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين، وسر في ديارهم وآثارهم فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا، فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحب وحلوا ديار الغربة، وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم، فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك.
مستمعينا
مستمعينا الأفاضل، كانت تلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يصحبكم إلى نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان ناجم عن تقاعس سرعات اتفاق وقف إطلاق النار. وزارة الداخلية في غزة تشيد بالإجماع الوطني على رفض الفوضى والفلتان. ومقررة أممية تؤكد أن ما تقوم به سلطات الاحتلال ليس من الحضارة في شيء. أهلا بكم إلى التفاصيل. أدانت الخارجية الإيرانية الهجمات التي نفذها الكيان الإسرائيلي على بعض الأهداف في لبنان، وأكدت أنها ناجمة عن تساهل والتقاعس المستمر في جانب رعاة اتفاق وقف إطلاق النار، أي فرنسا وأمريكا. وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقاي أن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بلغت نحو 500 حالة في غضون الأشهر الأخيرة، وتسببت في خسائر للمواطنين إضافة إلى تخريب البنى التحتية وعرقلة سير إعادة الأعمار في هذا البلد. كما دان بقايا التحركات العسكرية الأمريكية قرب السواحل الفنزويلية، بما في ذلك الهجمات المتكررة على قوارب الصيد والتهديد الصريح باستخدام القوة والتدخل العسكري ضد